قصدك تأخذ الطرق تقدم
عن الصوم
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الله والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. لما كان يدوب باقي لنا أسبوعان وبضعة أيام قليلة على أحد الزعف والصيام في نصف الثاني وأواخره، فأرجو أن أكلمكم بعض كلمات قليلة عن الصوم. طبعا انت يا ما سمعتم عن الصوم وكتبت لكم كتب عن الصوم، وربما لستم محتاجين الى مزيد من الكلام، لكن اهو ذكروا بعضكم بعضا بهذه الامور. اول وصية للصوم كانت ايام ابينا ادم، ربنا قال له تاكل من كل شجر الجنة ما عدا شجر واحد. زي ما دلوقتي احنا في الصيام يقول تاكل من كل حاجة زي ما انت عايز ما عدا الاشياء الحيوانية اللي ليها اصل حيواني. يعني وقال لهم، قال له يوم تاكل من هذه الشجرة اللي ممنوعة موتا تموت. ونفس الحكاية دي كانت حظها أمنا حواء، ففي كلامها مع الحية قالت لها من شجر جميع الجنة نأكل ما عدا من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، ربنا قال لنا لا تأكل منه ولا تمساه لألا تموت. وأنا كان أحيانا يقول في ذهني هذا السؤال، هل لما ربنا قال لآدم إن أكلت من الشجر دي الموت تموت كان يعرف ما معنى الموت؟ وما كانش فيه موت ساعتها وما عندوش خبرة، مش عارف. ربما أول خبرة لأبينا آدم بالموت كانت أيام أن مات هابيل مقتولا من أخيه قايين. أول مرة يشوف آدم إيه هو الموت ويشوف حواء ايه هو الموت. لكن على اي الحالات كان لابد شاعر ان في حاجة مخيفة اسمها الموت تنتظر اذا هو اكل من الشر. فينا بعض هناك أنواع أخرى من الموت اختبرها أبونا آدم بعد أن أكل من الشجر. أول حاجة الموت الروحي، والموت الروحي هو الانفصال عن الله، كما قال القديس أغسطينوس موت الجسد هو انفصال الروح عن الجسد، اما موت الروح فهو انفصال الروح عن الله. وهذا فعلا احس به لما شعر ان علاقة الحب اللي بينه وبين ربنا اتهزت، ودخله من جهة الله عامل الخوف بدلا من عمل الحب، واصبح يخاف من ربنا ويهرب منه ويستخبى ورا الشجره ويقول له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. ده الموت الروح. ومش بس الانفصال عن الله بالخوف، ده العقوبة والطرد من الجنة. وأخذ هو عقوبة وحواء أخذت عقوبة، ما كانش فيه عقوبات قبل كده، ده لأول مرة آدم يشعر إن فيه عقوبة، وحواء أيضا. وبعدين الموت الأدبي، الموت الأدبي هو فقدان الصورة الإلهية، فقد الصورة الإلهية، فقد البساطة التي كانت عنه لما كان هو وحواء عريانين ولا يخجلان، فقد البساطة. وكلمة يقول لأني عريان معناه أنه أحس بأنه فقد شيء، وربنا عشان كده قال له مين من أعلمك أنك أنت عريان؟ هل أكلت من الشجرة؟ فعرف أنه لما ابتدى يكسر الصوم، لما ابتدى يكسر الصوم ابتدى يفقد بساطته ونقاوته الأولى، ويعرف أنه عريان، ودخله الخوف، ودخله الجهل. الجهل يكون ان هو يفتكر ان لما يستخبى ورا الشجر ربنا مش هيشوفه، وما ده جهل، ده ربنا يشوفه ولو حتى في اعماق الارض. بدأ يفقد الصورة الإلهية والعظمة التي كان فيها من قبل. وغير الموت الروحي والموت الأدبي، كان ينتظره موت الجسد اللي فيما بعد شافه في ابنه هابيل، وكان ينتظره الموت الأبدي الذي خلصه منه السيد المسيح. لكن كسر هذا الصوم بالنسبة لآدم جه ازاي؟ ما كانت الشجرة موجودة أمامهم في وسط الجنة وبيمروا عليها كل يوم وشايفينها، لكن بعد كلام الحية دخلت ليهم نقطة هي بدء فقد الصورة الإلهية، اللي هي نقطة الشهوة. حواء بصت كده للشجرة، فإذا هي جيدة للأكل وشهية للنظر وبهجة للعيون، طب ما طول عمرك يا جدتي العزيزة بتمر على الشجرة ولا بتحس انها شهية للنظر ولا بهجة للعيون ولا جيدة للأكل؟ لقلت حست انها جيدة للأكل قبل ما تاكل. يبقى مع كسر الصوم توجد شهوة الأكل أيضا، أو الشهوة عموما. ولذلك كان الصوم يستلزم الانتصار على الشهوة لأول نقطة، هذا صيام كبير ولازم نعرف ايه هو الصوم ده. ينتصر على الشهوة سواء كان شهوة الأكل أو أي شهوة أخرى. ولذلك وجدنا أن الفريسيين الذين صاموا صوما حقيقيا كانوا يبعدون عن هذه الشهوة. كل هذه الشهوات خاصة بالجسد وبالمادة، أثر جسده الموت. وبدأ الإنسان ينحدر من جهة شهوة الأكل ومستواه ينزل إلى أسفل في أشياء كثيرة. أول انحدار لي في شهوة الأكل كان زمان أول ما ربنا خلق الإنسان في سفر التكوين الصحوة كان يأكل ثمار الأرض الثمار والحيوان يأكل العشب. ولما أصبح مثل الحيوان يشتهي أن يأكل ربنا جعله يأكل كالحيوان، فقال له في تكوين إصحاح 3 وتأكل عشب الأرض. ما كانش بيأكل عشب الأرض، ما كان بيأكل من فوق الثمار اللي على الشجر يقطعها وهو يأتي وطي وياخد من الأرض، لأن نفسيته وطيت إلى مستوى الأرض. وبعدين بدأ الإنسان في شهوة الأكل يتطور تطورا أسوأ، فصرح له الله في سفر التكوين إصحاح 9 بعد خلق نوح أن يأكل اللحم. ده كان مستوى منخفض، أن يأكل إيه؟ اللحم. قال لهم، قال لنوح ولأولاده، أعطيتكم كل دابة حية أن تكون لكم طعاما، غير أن لحما بدمه لا تأكلوه. فصرح لهم بأكل اللحم ومنع عنهم أكل الدم، لأن الذي يأكل الدم يصير كالوحوش التي تأكل الدم. ولا تفتكر أكل الدم يعني واحد ياخد كوب دم أو فنجان دم ويشربه، لا، ده تلاقي مثلا جزار بيوزن لحم وزاد الفتح الكبد، الكبد كل ما فيها من دم يروح على طول وكلها، وكلها بالدم الذي فيه، وكلها ايه؟ بالدم الذي فيه. انا فاكر مرة في زيارة امريكا سنة 77 كانوا عملوا لي حفلة، مش فاكر فين، ربما كان في المدوس، وكان قاعد جنبي السفير بتاعنا سنة 77 يعني من 25 سنة. وبعدين بيبص لي وانا باكل، الان ما كانش اللحم، قال لي انت ما بتاكلش لحم؟ قلت له لا باكل، بس اللحم اللي فيها دم ما اقدرش اكل لحمه فيها دم. فبص كده لقى فعلا في شرائح من دم، قال لي ليك حق ونبه لهم وطلب لحمه سماها ويل دم. ويل دم يعني مستويه تماما، لان في ناس بياكلوا لحمه مش مستويه ولسه عروق الدم فيها. فربنا صرح للإنسان أن يأكل اللحم بس لا يأكل الدم. ولذلك في الوقت لما تلاقي واحد بينتقم من إنسان أتعبه جدا يقول ده أنا أشرب من دمه، يشرب من دمه يعني يوصل لآخر وحشية في الدنيا إن يشرب من دمه. ودي اللي كانوا بيعملوها أحيانا الهبز والبيتلز، بيشربوا الدم. الإنسان تمادى في مسألة الأكل وشهوة الأكل لدرجة إن من الأمور البشعة في العهد القديم ان احنا وجدنا عيسو اخا يعقوب باع البكورية من أجل أكل العدس. طبعا أنت بتاكل عدس في الصيام ومش شعرين بأنه من الأطعمة الشهية الحلوة. هو قال له اعطني من هذا الأحمر، غالبا كان عدس الجبة ومجلدته حمر، الشريط حمر، قال له اعطني من هذا الأحمر، وباع البكورية. ثم تطور الأمر إلى أن بني إسرائيل في البرية بكوا وقالوا من يطعمنا لحما، وسئمت نفوسنا من هذا الطعام السخيف. الطعام السخيف يقصد به المن، ده المن ده كان طعام نباتي، قطاية زيت زي قطاية زيت. يبقى ربنا مشاهم في البرية بنفس الاسلوب النباتي اللي كان بيعيش مع به آدم في المن. فلما أخطأوا ودخلت الشهوة إلى قلوبهم اعتبروا المن طعام سخيف وطلبوا أن يأكلوا لحما، فأعطى لهم السلوى طيور من السماء يأكلوها لحم، وأعطاهم معاها ضربة من الضربات، فمات منهم آلاف في ذلك اليوم، ودفنوا في مكان سمي قبروت التأوى، أي قبور الشهوة، لأن هناك اشتهوا لحما. دي فكرة تاريخية بسيطة عن الصوم والنبات واللحم وشهوة الأكل. ولذلك وجدنا القديسين يرتفعون عن مستوى هذه الشهوة. من القديسين الذين ارتفعوا عن هذا المستوى دانيال النبي. في دانيال سفر دانيال إصحاح واحد يقولوا وأما دانيال فقد وضع في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، إنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. وطبعا أطايب الملك كانت اللحمة الشهية اللي دانيال ربما ظن أنها جايز تكون مما ذبح للأصنام فتعتبر نجاسة أن يأكل، فامتنع عن ذلك. وفيما صام فيما بعد في دانيال إصحاح 10 قال كنت نائحا 3 أسابيع أيام لم يدخل في فمي لحم ولا خمر، ولم آكل شيئا شهيا ولم أدهن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في صومه هذا امتنع عن اللحم، امتنع عن الخمر، امتنع عن كل طعام شهي. لما انت تاكل طعام شهي ولو طعام صيامي ولو طعام نباتي يبقى انت استفدت ايه؟ ولا حاجة. وخصوصا لو كانت زوجتك او امك او اختك او اي حد من اللي بيعتني بيك يوضب لك الاكلة توضيبة تمام، زي ما بيقول المثل تاكل صوابع فراغ، فانت مش هتلاقي بلاش تاكل صوابع كلها. انت في الحالة زي دي بتعتبر نفسك صائم، اهو بتاكل اكل صيامي لكن لا تستفيد من الاكل الصيامي لانه اكل شهواني بالنسبة لك تشهيد نفسك. تقول طب يعني اعمل ايه؟ زوجتي او امي انسيها الطبيخ؟ لا ما تنسيهاش. على الأقل نصيحتي لك في فترة الصيام وانت خارج من البيت لا تطلب لونا معينا من الطعام، او لا تطلب طعاما مطحيا بنوع معين. يعني ايه مطحيا بنوع معين؟ يعني جايز مثلا يعملوا لك بطاطس مسلوق وانت عايز البطاطس اللي محضره بزيت وبتاكلها بشهوة، لا ما تطلبش زي ما يعملوا اقبل وبس وخاخد الاكل بتاعك وكأنه تجربة حلت عليا. لا طبعا تأكل بشكر وتأكل بفرح ولا تطلب شهوة في الأكل. ما هو في ناس بيطبخ الأكل بشهوة وهو يزود شهوته، حطوا لي الصنف الفلاني جنبه، حطوا لي المحدقات جنبه، محدقات يعني ما يكون حد حدق يعرف يطبخها كويس. على فكرة كلمة حدق جاية من كلمة حاذق باللغة العربية، بس الزال بتبقى دال زي ما كلمة زئب بتقول ديب، يعني الزئب بتبقى دال. لا تأكل طعاما شهيا. يا ريت تتمرنوا في الأسبوعين الماضي الجايين دول انكم تبتعدوا عن الأكل الشهي. لا تطلب طعاما شهيا، وإذا وضع أمامك طعام شهي زي ما بيقول بعض الآباء ارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهيه، يعني ما تكترش منه، مش ضروري تكشف نفسك، ما تكترش منه، لأن كترت وخلصت طبق ما تطلبش طبق ثاني، يعني ما تشبعش شهوتك من الأكل. وافتكر كلمة دانيال النبي لم آكل طعاما شهيا. ده نوع. داريوس الملك كان يحب دانيال، ولكن بعد ما اخذوا منه قرار ان يترمي في جب الاسود زعل جدا وما قدرش يرجع في القرار طبقا لشريعة ماديو فارس. فبيقول عليه الكتاب انه ايه، انه في تلك الليلة بات صائما ولم يؤتى امامه بسراريه، يعني ما جابولوش النسوان بتوعه في تلك الليلة. يبقى بقى شهوة الجسد، اما تكون شهوة في الاكل لاما تكون شهوة في النواحي الجنسية. فاذا كان داريوس الملك الوثني الفارسي في ذلك الزمان ترفع عن شهوة الجسد هذه، فمفروض ان الانسان الصائم يرتفع عنها ايضا. صوم اهل نينوى كان في هذا الصوم الانقطاع عن الطعام، وكان فيه ايضا التذلل امام الله بلبس المسوح والجلوس على الرماد، وكان فيه ايضا التوبة. ولما رأى الله انهم تابوا وتركوا اعمالهم الرديئة، ربنا لم يعاقبهم بالعقوبة التي اراد. يبقى دخلنا بقى في الصوم، عدم اكل الطعام الشهي، في الانقطاع، عدم اكل اللحم والخمر، البعد عن الاتصالات الجسدية الجنسية، الجلوس على الرماد، لبس المسوح، التذلل امام الله، التوبة. موسى النبي لما صام قضى 40 يوما منقطعا عن الطعام في لقائه مع الله على الجبل، يبقى بقى فيه ايضا اضاف شيئا ثاني، الخلوة مع الله اثناء الصوم والانقطاع مدة طويلة. هذه نقطة ثانية نضمها الى الصوم. في نقطة ثانية وهي الجوع. في الحقيقة عنصر الجوع عنصر مهم. حتى ان السيد المسيح قيل عنه ان هو جاء اخيرا. وبطرس الرسول في سفر الاعمال اصح 10 قيل انه جاع كثيرا واشتهى ان يأكل، يعني وصل للجوع اللي مش قادر يحتمل. السيد المسيح قيل عنه ان جاء اخيرا لكن ما قالوش اشتهى ان يأكل. فهل في حد فيكم بيصوم لغاية ما يشعر بالجوع؟ جايز بتقول اصوم للساعة الفلانية في انقطاع، لكن هل للساعة الفلانية بتكون شعرت بالجوع ولا لا؟ الشعور بالجوع درجة عالية جسدية في الصوم، ولما انت تشعر بالجوع بتتذل شوية، ولما تشعر بالجوع تشعر بالعطش على الجائعين، ولما تشعر بالجوع تقترب الى الله بالصلاة، ويبقى انت لم تعطي الجسد ما يريد. ثم بعد ذلك تعددت اغراض الصوم، فاصبح هناك اغراض اخرى غير التوبة وغير التذلل امام الله، زي مثلا صوم الرسل بنقصد به الاستعداد للخدمة، ان الرسل صاموا استعدادا للخدمة. صوم تستير طلب من الله ان يتدخل لكي ينقذ لغرض اخر، انك لما تطلب معونة الله للانقاذ تصوم لكي الله يساعد وينقذ. ممكن انسان يصوم من اجل ان يطلب لنفسه، او انسان يصوم لكي يطلب لغيره، يعني في صوم استير كانوا بيطلبوا لاجل الشعب كله، لكن ممكن انك انت تصوم طلبا من اجل غيرك. يرتفع الامر جدا لو انك انت صمت من اجل المسيئين اليك، طبعا دي درجة عارف، او من اجل الخطاة ان ربنا يعطيهم نعمة التوبة. اذكر في هذه المناسبة قصة اتذكر اني قلتها لكم، ان غاندي المهاتما غاندي الاب الروحي بتاع الهند، في مرة امرأة خاطئة جات له واعترفت له، فقال لها صومي اسبوعين، بعد الاسبوعين رجعت وقال لها عملت ايه؟ قالت له ما قدرتش اصوم. قال لها معلش ما تزعليش، انا هصوم الاسبوعين بذلك. نقل من هذا الرجل الروحي، طبعا هي لما تشعر ان واحد بيصوم بدلها بتبقى مكهربة من جوه، هتضطر انها تصوم. في كل هذا احب ان اقول ان هناك انواع من الصوم غير المقبول، مثل الذي قال عنه الرب في سفر اشعياء اصحاح 58 آية 5، أمثل هذا يكون صوم أخطاره؟ لا مش هو ده الصوم. في صوم غير مقبول إذا كان للرياء وطلب مديح الناس، زي ما ورد في متى إصحاح 6، هؤلاء الذين صاموا واستوفوا أجرهم من المديح، صوم غير مقبول. والصوم المكشوف صوم للفخر، مثل صوم الفريسي الذي وقف يصلي ويقول انا اصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي. وايضا من الصوم غير المقبول الصوم الجسداني الذي لا روح فيه، مجرد صوم بالجسد، اهو بناكل اكل نباتي وخلصت الهدايا. طب والروح فين؟ مفيش. الصلة بالله فين؟ مفيش. العواطف الروحية التي تظهر في الصلاة، في التأمل، في القراءة، في التسبيح، في الترتيل، مفيش. يبقى صوم جسداني، هذا الصوم الجسداني لا يفيد الإنسان. ولذلك الكنيسة بتصر على عبارة الصلاة والصوم، ولعلكم سمعتم هذه العبارة كثيرا جدا في قسمة القداس أثناء الأربعين المقدسة، يقول بالصوم والصلاة هتكذب، صوم والصلاة كذب، صوم والصلاة كذب. إذا الصوم الجسداني فقط هو صوم غير مقبول، والصوم بتاع الرياء والفخر صوم غير مقبول، والصوم اللي ربنا مش داخل فيه صوم غير مقبول، والصوم الذي ليس فيه ضبط النفس هو صوم غير مقبول، هو صوم جزان. انت بتصوم لكي تتدرب على ضبطك لنفسك، زي ما تضبط نفسك في الطعام، تضبط نفسك في الكلام، تضبط نفسك في الافكار، تضبط نفسك في الحواس، تضبط نفسك ساعه الغضب، يبقى تدريب على ضبط النفس. فاذا كان صوم ما فيهوش ضبط نفس يبقى مش مقبول. فياريت كل واحد يشوف ما هي اخطائه التي يكثر وقوعه فيها، ويقول انا في الصوم اخد فترة تدريب على التخلص من هذه الاخطاء بضبط النفس. يبقى ده الصوم الحقيقي. انا رأي ماري اسحاق لما بيقول ان صوم اللسان، عن الكلام يعني، صوم اللسان خير من صوم الفم، بالفم يعني بالاكل يعني، وصوم القلب والفكر عن الشهوات خير من صوم الاثنين، من صوم اللسان ومن صوم الفم. فانت في فترة الصوم شوف ما هي اخطائك وكيف تتخلص منها، وتاخدها مجال للتدريب الروحية، ويبقى فترة الصوم بقت فترة روحية بالنسبة لك. الآباء بيقولوا ان بالذات الصيام الكبير، الصيام الكبير يسموها فترة تخزين روحي، تخزن فيها روحيات على الاقل تساعدك في فترة الخمسين اللي لا فيها صيام ولا فيها مطنيات ولا فيها انقطاع ولا فيها حاجات ممنوعة، تبقى مخزن تكتر من صوم الاربعين المقدسة، وتكتر من صوم اسبوع الالام ما يغنيك في تلك الفترة التي لا صوم فيها. وطبعا لابد ان تكون فترة توبة، لان صوم بلا توبة هو صوم غير مقبول. ولهذا كله نحن نسمي فترة الصوم الصوم المقدس، الصوم المقدس، لأنها فترة مقدسة في حياة الإنسان، مش فترة أكل وشرب. وهنا أحب أن أقول لكم، هل صومكم، خلي بالكم العبارة دي لأنها مهمة، هل صومكم هو علاقة بينكم وبين الطعام، أم علاقة بينكم وبين الله؟ علاقة بينك وبين الطعام، تاكل ده وما تاكلش ده، وكاد تاكل ده دلوقتي وتاكل ده بعدين، ولا علاقة مع الله فيها توبة، فيها تذلل، فيها صلاة، فيها حياة روحية؟ ربنا يبارك حياتك، تفضل.